ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 23 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 26 من سورة الرعد، وهي الآية التي يقول فيها ربنا سبحانه وفيما وليها من آيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتسلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. ان الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب. هذه هي الايات التي يدور حولها درس اليوم. وقبل ان نبدأ في استطلاع هذه الايات وتفرس ملامحها والوقوف على اسرارها وما تعطيه من علم وما تلقيه في القلوب من نور، احب اولا او في الاول ان اوجه انظاركم الى طبيعة العمل الذي نقوم به. فان العمل الذي نقوم به ليس سهلا وليس هينا، هو عمل كبير من ناحيته الشكلية وهو عمل كبير من ناحيته الموضوعية. اما من الناحية الشكلية فان هذا العمل الذي نقوم به جميعا وهو بناء ذلك الصرح الاسلامي الكبير الذي سيكون له شأنه الاسلامي الضخم ليس في بلدكم وحدها ولكن في سائر بلاد المسلمين. ان هذا الصرح الذي يقام هنا وفي هذا المكان النائي جدا والبعيد جدا والمعزول جدا اصبحت له سمعته الكبيرة في جميع البلاد سواء في داخل مصر او في خارجها، بل سترون في القريب العاجل ان شاء الله ان ذلك العمل انبثقت عنه اعمال كثيرة وانبثقت عنه مراكز اخرى لتقوم بالدعوة الاسلامية على خير وجه. هذا من الناحية الشكلية، ولا نحب ان نمن على الله بالجهد ولا نريد ان نفاخر الناس ولا ان نكافرهم، انما الذي يدعونا الى ذلك هو التعريف حتى يكون كل واحد منا واقفا على طبيعة العمل الذي يجري. لان الكثيرين من اعداء الدعوة الاسلامية يحقدون على هذا العمل ويكيدون له ويعملون في الظلام لايقاف مده، لانهم يعلمون مستقبل ذلك العمل وان ذلك العمل الذي بدأ صغيرا منذ سنوات ثم اخذ يكبر الى هذا الحد وسيكبر اكثر واكثر حينما يمتد في كل مكان وفي كل بلد. هؤلاء يقدرون ذلك تماما، ولذلك اخذوا يضربون ذلك العمل بقوة، وان كانت هذه القوة في تطورنا انما تنبعث عن عضلات من شراميط، فلا يستطيع هؤلاء الناس ان يتقدموا خطوة واحدة من هذا العمل الكبير الذي اراده الله سبحانه. هذا من ناحية الشكل. اما من ناحية الموضوع فان هذا العمل الكبير لم يكتفي بالناحية الشكلية فقط، فما اهون ذلك، فما اهون ان تقوم البناءات الضخمة ثم تكون من الداخل خواء وتكون من الداخل مخربة. اننا نريد ان يكون هذا العمل من الداخل عملا مستمرا، وان يأخذ او ان تأخذوا جميعا على اعاتقكم مهمة الدعوة الاسلامية الصحيحة والسير بها في كل مكان وتعليم الناس جميعا الإسلام الصحيح، لأنه لا حياة للناس ولا نجاة للناس إلا بالإسلام الصحيح. ولقد أراد الله سبحانه وتعالى لنا أن يكون موضوع الدعوة الذي ندعو إليه الناس هو القرآن الكريم، فنحن لا نبتعد عن القرآن الكريم أبدا، هو القرآن، نفسره ونشرحه ونتواصى به. ولعل هذه الخاصية ليست لمسجد من المساجد في العالم إلا لمسجدكم هذا، هو الذي أخذ على عاتقه مهمة تفسير القرآن. وحينما قمنا بتفسير القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى جنبنا العثرات وجنبنا الزلل ورزقنا من لدنه علما، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم الجاهل بالقرآن ويجمع المختلفين بالقرآن ويهدي الضالين بالقرآن. وهذا الأسلوب الذي سلكناه على الرغم من وضوحه وعلى الرغم من أنه أسلوب علمي وأسلوب منهجي لا يعتدي على أحد ولا يسيء إلى أحد ولا يدخل في مهاترات من أي نوع، بالرغم من ذلك كله فإن أعداء الدعوة الإسلامية والحاقدين عليها ساءهم أن نفسر القرآن الكريم، لعلمهم أن نزول القرآن الكريم إلى الناس وأن ارتباط المسلمين بالقرآن الكريم مرة أخرى سيعيد لهم مجدهم وسيرفع عنهم الكوارث التي حلت بهم وسيوحد صفوفهم، فلن تكون هناك طائفية ولن تكون هناك مذهبية ولن تكون هناك حزبية، وإنما سيتجمع المسلمون على علم وبصيرة. فلما رأى هؤلاء ذلك ابتدأوا يشيعون حولنا الشائعات ويتهموننا بشتى الاتهامات، وكان آخر ما قرأناه وما رأيناه وما سمعناه أن مجموعة من المشبوهين عقليا كتبوا شكوى ضد ذلك المسجد وضد إمامه بالذات، مطالبين بأن يزال ذلك الإمام وأن ينحى بحجة أنه يقوم بنزعة طائفية أو أنه يعادي الوحدة الوطنية. ولهذا رأيت أنه من المفيد جدا ومن الهام جدا أن نوضح وجهة نظرنا في الوحدة الوطنية حتى تكون واضحة لدى هؤلاء الذين وقعوا هذا الكلام الفارغ الكلام المليء بالهراء وبالخبل، ليكون واضحا لديهم ما هو مفهومنا عن الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية هي التعايش السلمي في أمور الدنيا بين المسلمين وبين غيرهم، ليست الوحدة الوطنية أبدا، وأحذر من هذا، ليست الوحدة الوطنية أن يقوم مشبوه عقليا بالتفتيش على المساجد أو بفرض سلطانه على ما يلقى في هذا المساجد بحجة ذلك أن ذلك مخالف أو موافق لما هم عليه من دين أو ما هم عليه من عقيدة. ذلك شيء لا يكون، لا يمكن أن تكون الوحدة الوطنية على حساب الإسلام. كذلك إذا قلنا إنه لا يصح من الجانب الآخر أن يقيم واحد من الناس نفسه مفتشا أو آمرا بالتنفيذ في مسجد من المساجد، فإننا نقولها بعدالة أيضا، لأنه لا يصح من واحد من المسلمين أن يقوم بالتفتيش على كنيسة من الكنائس أو يفرض على راعي كنيسة. نعم، هذه غلطة بشعة ينبغي أن يتنبه إليها هؤلاء الناس الذين سولوا لانفسهم ان يكتبوا الى انت الكرازة المرقطية يطلبون منه ان ينحي محمد جميل غازي عن العمل في مؤسسة الاسلامية الكبرى التي تقوم في الزيتون لتنشر ضوء الاسلام في كل مكان. ذلك امر لا يزعجنا وهو تحت مواطئ اقدامنا، لكن ان تستغل الوحدة الوطنية هذا الاستغلال السيء، وان يشير كاتب هذه السطور فيما كتبه الى ان تفسير القرآن الكريم يعتبر عدوانا على الوحدة الوطنية، فان هذا فهم مهوش وفهم معاد وفهم مضاد للوحدة الوطنية نفسها. ان القرآن الكريم معروف وهو يقرأ منذ 14 قرنا من الزمان، يعلمه جميع الناس سواء اكانوا مسلمين ام مسيحيين ام يهود، سواء اكانوا بوذيين او براهمة من اي ملة، يعرفون طبيعة القرآن الكريم. فاذا قلنا اننا في مساجدنا نفسر القرآن الكريم ونشرح ما جاء في القرآن الكريم، فانه ليس معنى ذلك ابدا عدوانا على الوحدة الوطنية، وانما معناه اننا نؤدي كلمة ربنا واننا نبلغ رسالة الله ونبلغ كلمة الله، ولا يأخذنا في الله لومة لائم. ليس معنى الوحدة الوطنية ان نسلب ايات من القرآن الكريم، ايات تفسيرها يسيء الى قبيل من الناس او يسيء الى فرقة من الناس، فان ذلك ليس من طبائع الاشياء، لانه من الممكن ان يمتد ذلك الاسلوب فيحضر على المسلمين اقامة المساجد، لان ذلك يتعارض مع الوحدة الوطنية، وكذلك يحضر على المسلمين تلاوة القرآن لان ذلك يتعارض مع الوحدة الوطنية، وهكذا هكذا حتى يشطب الاسلام كله. ان الوحدة الوطنية ايها الناس في مفهومنا وفي مفهوم ذلك المسجد بالذات هي التعايش السلمي في امور الحياة الدنيا، اما المسائل الدينية فلا يستطيع احد ان يفرض على احد اتجاها دينيا معينا، لان محاولة الفرض نفسها انما هي عدوان على الوحدة الوطنية. ولقد عرف مسجد العزيز بالله ذلك منذ زمان بعيد، فنجده يمد يده للجميع على سواء، فنجد ان الاعمال الخيرية في ذلك المسجد يعان بها ليس المسلمون فقط ولكن المسلمون وغير المسلمين، كذلك العمالة فيها مسلمون وفيها غير مسلمين، كذلك المترددون على هذه المستشفى فيهم مسلمون وفيهم غير مسلمين، ويعالج فيها بالمجان غير المسلمين ايضا. اذا من باب الحياة الدنيا نحن نعرف واجبنا تماما، ولا ننتظر ان يوجهنا انسان مشبوه العقل مختل التوازن كثير، لا ننتظر من هذا ولا من غيره ان يوجه الينا توجيها معينا او ان يطلب منا مطلبا معينا. والجزء الخاص بي شخصيا فانه ليس من حق هؤلاء ان يثبتوني هنا لاخطب للناس او ان يشطبوني من هنا، فانا ما جئت بقرار منهم ولا يمكن ان اتخلى عن مكاني بقرار منهم، وعلى هؤلاء الذين اختل توازنهم العقلي ان يدركوا هذه الحقيقة تماما، وان يعلموا اننا جميعا نعمل لنشر كلمة الاسلام، وسنحاول حتى اخر لحظة من حياتنا لن نغادر ولن نتأخر عن تبليغ كلمة الله. هذه كلمة اردت ان اقولها لكم في الاول لتوضيح منهج هذا المجلس، وليسمعها هؤلاء الذين يشغلون انفسهم بمتابعتنا. ونحن نقول لهم ان كل كلمة تقال في ذلك المسجد تقال علانية وواضحة لدى كل اجهزة الامن في الدولة، فهي معروفة لديهم جميعا ومسجلة على عشرات كثيرة من آلات التسجيل من اول كلمة حتى اخر كلمة. ومتابعة هذا الكلام امر سهل وميسر، وليس في كلامنا عدوان، وليس في كلامنا عدوان على الوحدة الوطنية ولا غير الوحدة الوطنية، انما كلامنا كله يدور حول تفسير القرآن الكريم وحول دعوة المسلمين وغير المسلمين الى الاسلام. فاذا كان في ذلك عدوان، اذا كان في تفسير القرآن عدوان على الوحدة الوطنية، فاننا لا نملك ابدا ان نتخلى عن القرآن وعن تفسير القرآن والمبدأ من الاول. الآية 26 من سورة الرعد تقول: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. القضية الأولى من القضايا التي يعرضها درس اليوم هي قضية الرزق. قضية الرزق قضية ضل فيها ناس كثيرون. فهم كثير من الناس ان الله يعطي الناس المال، يعطي هذا مالا لانه يحبه، ويحرم هذا من المال لانه يبغضه. وهذه النظرية كانت شائعة في عقول الجبرية من المشركين الذين كانوا يواجهون المسلمين وكانوا فقراء، بأنهم هم أصحاب المال وأصحاب الثراء، بل كانوا يعيبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فقير وأنه ليس بغني. فكانوا يقولون فيما بينهم: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولا يعنون بكلمة عظيم العظمة العقلية أو العظمة الخلقية، وإنما يعنون ويقصدون العظمة المالية. فالمال عندهم ثمن كل شيء، حتى الأخلاق تشترى بالمال، حتى الضمائر تشترى بالمال، حتى القلوب تشترى بالمال، والعقول تشترى بالمال، والنبوة أيضا ينبغي أن تعرض بالمال. فمن كان ماله أكثر كان أحق بالنبوة، ومحمد ماله أقل فهو ليس بحقيق بالنبوة. وحينما يطالب هؤلاء بالإنفاق على الفقراء كانوا يتأففون ويرفضون ويقولون: لو أن الله يعلم خيرا في هؤلاء الفقراء لرزقهم ولا أعطاهم، ولكن الله أعطانا لخير فينا ولأنه يحبنا. تقول سورة ياسين: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، لو شاء الله لأطعم هؤلاء ولكنه لم يشأ لأنه يبغضهم، وشاء أن يطعمنا لأنه يحبنا ولأنه يؤثرنا على هؤلاء. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يعني يضيق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيق على من يشاء. والسر في هذه القضية يكمن في قوله الله، الله هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء، والله هو الذي يقدر الرزق على من يشاء، وليس ذلك لوجاهة في الناس ولا لأن الله يكره هذا ويحب هذا. فلو أن المال يوزعه الله على أساس الحب والكراهية ولا على أساس الطاعة والمعصية لما رزق الكافرين شربة ماء، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الآخرة ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقوله تعالى في صفة الكافرين إنهم فرحوا في الحياة الدنيا، وكلمة فرحة ومشتقاتها تتردد في القرآن الكريم 22 مرة، والله سبحانه وتعالى في هذه المرات بين لنا أنه يكره الفرح ويكره الفرحين إلا 4 مرات فقط، وهي الفرح بفضل الله والفرح برحمة الله والفرح بلقاء الله، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن الفرح يكون بفضل الله ويكون برحمته، أما الفرح بزينة الدنيا وبزخارف الدنيا وبالمال وبالعلم الظاهري فإن الله سبحانه قد ندد به، حيث قال قوم قارون لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وحيث قال عن علماء الظاهر والأشكال وفرحوا بما عندهم من العلم، فهذا فرح يبغضه الله سبحانه وتعالى ولا يريده لعباده. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هؤلاء الذين فرحوا بالحياة الدنيا عليهم أن يعلموا أن الحياة الدنيا زائلة وأنها فانية، وأن الحياة الباقية الدائمة السرمدية هي الآخرة. وهنا نجد أن عقلية هؤلاء الذين جعلوا همهم كله في الدنيا، هؤلاء يعيشون عيشة نكدة، ونجد أن أعصابهم معرضة للاهتزازات، فالفرح يطغيهم واليأس يقتلهم، وهم بين اليأس والفرح يتأرجحون، فلا تجد أعصابهم ثابتة ولا تجد قواهم العقلية ثابتة، إنما المؤمنون هم الذين يسيرون وفق قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. متاع قليل يفنى، متاع قليل زائل، متاع قليل لا قيمة له، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. هذا التعبير ورد في أول السورة في الآية السابعة، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدر الآية واحد، فصدر الآية في الآية السابعة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، وصدر الآية السابعة والعشرون أيضا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، غير أن الله عقب في الآية السابعة فقال قل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وعقب في الآية السابعة والعشرين بقوله قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فالله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. والتعقيبان بمعنى واحد، غير ان التعقيب الاول يدور حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والتعليق الثاني يدور حول الذين تقابلوا الدعوة وواجهوا الدعوة. اما في الآية الاولى فان الله يقول لرسوله قل انما انت منذر، انما انت منذر ولكل قوم هاد. والآية الثانية تبين له انه ليس في يدك يا محمد ان تجعل الناس يؤمنون او ان تجعل الناس يهتدون، لان ذلك بملك الله لا بملكك، وبعون الله لا بعونك. قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. وقول الله تعالى يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب اثارت جدلا طويلا وجدلا قديما. كون الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وكونه يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب، والتعبير بقوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء ورد 4 مرات في القرآن الكريم. ورد في الآية الرابعة من سورة ابراهيم، وفي الآية 93 من سورة النحل، وفي الآية 8 من سورة فاطر، وفي الآية 34 من سورة المدثر ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء فهم منا بعض الناس ان الامور تجري في هذا الكون بجبرية مطلقة، حتى قال قائلهم يرد على هؤلاء الجبرية ما حيلة المرء والاقدار جارية عليه فيما ترى يا ايها الرائي، القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء، فما دام الله قد قدر ضلال فلان من الناس فلماذا يحاسبه على ضلاله؟ ان المثل في ذلك كمثل انسان كتف انسانا وقيده ثم القاه في البحر وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء، كيف يكون هذا؟ فرد الجبريون على هؤلاء وقالوا لهم لو مسه اللطف لم يمسسه من بلل ولم يبال بتكييف وإلقاء، وإن يكن قدر المولى إماتته فهو الغريق ولو يلقى بصحراء. وهذا كلام غير عقلي لا تقره العقول، إنما الإضلال والهداية الذي جاء في هذه الآية بينه ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الليل إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اذا الذي ييسره الله لليسرى صار على الطريق، والذي ييسره الله للعسرى صار على الطريق. وقد قدر الله هذه الايات بقوله ان سعيكم لشتى، وقال سبحانه وتعالى في سورة محمد والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. الذين اهتدوا زادهم الله هدى وبارك لهم في هداهم، والذين ضلوا فإن الله يضلهم كما قال في الآية 20 من سورة البقرة وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك هم الخاسرون إلى آخر الآيات. فالله لا يضل إلا الفاسقين ويهدي الذين اهتدوا. وقوله تعالى هنا في هذه الآية قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، لم يقل كما قال في 4 آيات الأخرى ويهدي إليه من يشاء، وإنما قال ويهدي إليه من أناب. فبين ربنا أن الذين يهديهم هم الذين أنابوا إليه، ورجعوا اليه وامنوا به وعملوا الصالحات وصاروا على طريقه، هؤلاء هم الذين يهديهم الله سبحانه. ويكون من الباب الاخر يضل الله من يشاء، يعني الذين لم ينيبوا اليه ولم يؤمنوا به ولم يعملوا الصالحات ولم يسيروا على طريقه. قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. ولقد فسر ربنا سبحانه وتعالى قوله من اناب، اناب يعني رجع، رجع اليه. فمن هم الذين انابوا الى الله؟ بين الله انهم موصوفون بصفتين. الصفة الاولى الذين امنوا، والصفة الثانية وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمنيبون الى الله والراجعون اليه والتائبون له والعابدون والحامدون هم الذين وصفوا بهاتين الصفتين، الايمان والاطمئنان. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. والذين تطمئن قلوبهم بذكر الله هم المؤمنون فقط. اما الكافرون فان قلوبهم لا تطمئن بذكر الله ابدا. قال الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة والعشرين بعد المئة: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، في سورة طه. من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال ربنا سبحانه وتعالى في الآية الخامسة والأربعين من سورة الإسراء: واذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فاذا ذكر الله في القرآن نفروا واعرضوا واستكبروا واصيبوا بمعيشة ضنك واصيبوا بدوار واصيبوا بغثيان، لانهم ذكروا بالله وحده. اما المؤمنون فانهم اذا ذكر الله اطمأنت قلوبهم بذكر الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية من سورة الانفال يصف اثر الذكر في القلب: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فبين ان اثر الذكر في قلوب المؤمنين الوجل والخوف. وهنا يقول ان اثر الذكر في القلوب هو الاطمئنان، مع ان الوجل ضد الاطمئنان، الخوف ضد الاطمئنان. فكيف نجمع بين الايتين؟ الذكر يؤثر في قلب المؤمن اثرين اثنين: خوف واطمئنان. فمتى يكون الخوف ومتى يكون الاطمئنان؟ اذا ذكر المؤمن وعيد الله خاف، واذا ذكر وعده اطمئن. هذا معنى. والمعنى الثاني: المؤمن يطمئن قلبه بالايمان. فالمؤمن قلبه مليء ايمان، ليس فيه ذرة خالية من الايمان، وكلما قرأ ايات الله زادته ايمانا على ايمانه، فايمانه في تزايد. اما المنافق والكافر فكفره وقلبه يتنجس حينا بعد حين وآنا بعد آن ولحظة بعد لحظة، زادتهم رجسا إلى رجسهم، نجاسة إلى نجاستهم. أما الوجل فإنه يأتي في العمل. فالمؤمن دائما يراجع أعماله، المؤمن يراجع أعماله، فهو دائما يستقلها وهو دائما يراها غير كافية، وهو يخاف ان لا تكون مقبولة، فهو على وجل. فوجل المؤمن من اعماله واطمئنانه على ايمانه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله من المعاني التي لا بد ان تشرح، ولا بد ان تعرف، ولا بد ان تفهم، لان ذكر الله من الالفاظ التي غيرها الناس وملؤوها بمفهومات وبمغالطات اخرى، حتى وقر في اذهاننا ان الصورة الكاملة لذكر الله هي هذه الحلقات او المواكب المسعورة التي تمر في الطرقات بين البيارق والدفوف، يدقون ويتمايلون ويتصايحون ويحملون اقمشة ورايات حمراء وزرقاء وخضراء، ثم يتمايلون شمالا ويمينا ويقولون اننا نذكر الله. اذا كان ذلك هو ذكر الله فما هو نسيانه؟ واذا كان ذلك هو الايمان بالله فما هو الكفر به؟ واذا كانت هذه عبادة فاين البلادة؟ ان هذه ليست عبادة لله وليست ذكرى، انما ذكر الله في كتابه وتدبر كتابه بادب وبوقار وبخوف وبرغبة في احلال حلاله وتحريم حرامه، برغبة اكيدة ومحبة عظيمة للخير. الا بذكر الله تطمئن القلوب. ولقد وصف الله القلب هنا بالاطمئنان، ووصفه في ايات اخرى في سور القرآن بصفات كثيرة كالخشوع والانابة والسلامة والتقوى وما الى ذلك، 20 صفة وصف الله بها قلوب المؤمنين، و20 صفة وصف الله بها قلوب الكافرين والمنافقين في القرآن الكريم. من اوصاف القلوب 40 صفة، منها 20 صفة لقلوب الكافرين والمنافقين، و20 صفة لقلوب المؤمنين. من هذه الصفات التي هي لقلوب المؤمنين الاطمئنان، الا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف تطمئن القلوب بذكر الله؟ القلب سمي قلبا لتقلبه، لانه متقلب دائما. كيف يتقلب القلب؟ يتقلب من كثرة ما هو فيه من امال ورغبات. دائما قلبك فيه امال، ودائما قلبك فيه رغبات ونزعات وميول واتجاهات وهوى. فلان القلب يعيش من امل الى امل، ويتنقل من رغبة الى رغبة، ويتقلب من هوى الى هوى، ومن مزاج الى مزاج، ومن لحظة الى لحظة. الانسان، قلب الانسان بهذا الاسلوب يظل يتألم ويتنقل ويضطرب، حتى اذا تعلق بالله وحده اطمئن. كل الامال وكل الرغبات تصبح في الله وحده. فاذا جمع الله قلب الانسان عليه، فان الامال تصغر في جانب الله، وان الرغبات والمشاكل والاهواء والهواجس والوساوس والنزعات والنزغات، كل ذلك يقل ويتضاءل في جنب الله وفي جنب رضاه، فتطمئن القلوب لانها اجتمعت على الله وحده، فاصبح املها واحدا وهو رضا الله سبحانه وتعالى، فتطمئن القلوب وتهدأ. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنه لا قيمة للإيمان إن لم يكن معه أعمال صالحة. عملوا كل الصالحات، وأبواب الصالحات أبواب كثيرات، والمؤمن مطالب بالتمسك بها كلها. فالمؤمن لا يعمل عملا واحدا صالحا، المؤمن لا يكون صابرا فقط أو صادقا فقط أو كريما فقط أو مصليا فقط أو آمرا بالمعروف فقط، إنما المؤمن الحق هو الذي يتحلى بكل الصفات الطيبة. ولا يطلق لقب المؤمن على إنسان إلا إذا كان متحليا بكل هذه الصفات، فتكون الصفات الصالحة ملازمة له في سيره، في قيامه، في قعوده، في قوله، في عمله، في كل لحظة يكون وجوده في مجلس معناه لا أقول وجود العمل الصالح فقط، ولكن الأعمال الصالحة. فيرى الناس أن مؤمنا دخل وأن مؤمنا خرج، إذا تكلم تكلم بصدق، وإذا عمل عمل بأمانة، وإذا تكلم أو سكت فإنه يراقب الله دائما، كل جوارحه تعمل وتتحرك في مرضاة الله وحده. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى مصدر من طابة، يعني مآلهم طيب، واستعمل ربنا سبحانه وتعالى لفظ الطوبى ليبين لنا أن المصير الذي يصيرون إليه هو أطيب مصير وأهنأ مصير وأحسن مآل، لأنه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وتكملة شرح الآيات بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى الأمة العربية التي أرسل فيها أولا. ولقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم للعرب أولا وليس آخرا، أرسل للعرب وللعالمين جميعا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة، وقد سبق أن شرحنا ذلك مرارا لكننا نعيده. أما أمة الدعوة فهم سائر الإنس والجن منذ أرسل محمد صلى الله عليه وآله إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، كلهم من أمة محمد. وهنا نقول إنهم لن يسألوا في قبورهم عن واحد من المرسلين السابقين، إنما سيسأل الجميع من سكان هذه الأرض حيث كانوا منها ثلاثة أسئلة: ما ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما تقول في محمد؟ يسأل عنه أهل أمريكا وأهل جنوب أفريقيا، كلهم في قبورهم يسألون عن محمد، لأنهم جميعا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، يعني المكلفون بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا له صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه وآزروه ونصروه وأيدوه وجاهدوا في سبيل دعوته وظلوا متمسكين بها حتى الموت، لم يرتدوا عنها ولم يفرطوا فيها ولم يجاملوا عليها. هؤلاء هم أمة الإجابة وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يبعثون معه ويحشرون معه إلى الجنة. فقوله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، قد خلت يعني قد مضت من قبلها أمم، مضت قبل أمتك أمم، جميع الأمم مضت وانتهت ولم يبق إلا أمة واحدة هي هذه الأمة الأخيرة، قد خلت من قبلها أمم. فكأن الله بهذا يشير إلى أن أمة محمد هي آخر الأمم، وإلى أنه هو صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، أمته خاتمة الأمم وهو خاتم الأنبياء. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه، لتتلو، لم يقل لتعلمهم القرآن، لم يقل لتخلقهم بأخلاق القرآن، إنما قال لتتلو. مهمتك فقط أن تتلو القرآن، وهو قال كما علمه ربه وأن أتلو القرآن. لو أننا تلونا القرآن بصدق لآمن أهل الأرض، لو أننا تلوناه كما تلاه رسول الله وأصحابه لفتحت القلوب أمامنا. علمنا رسول الله كيف نتلو القرآن، فقال: إن هذا القرآن نزل بحزن تبكوا عند تلاوته، فإن لم تستطيعوا أن تبكوا فتباكوا. كان الرسول يقرأ القرآن مجرد آيات من القرآن فيؤمن من يسمع، ولم تكن هذه الظاهرة لرسول الله فقط ولكن كانت لأصحابه. فكان أبو بكر يقرأ القرآن فيسمعه الناس فيهتدون، وأن أتلو القرآن لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه. وتلاوة القرآن في لفظها كانت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان رسول الله يكتفي بتلاوة القرآن فقط، ولكن أيضا كان ينفذ أحكامه، وكان يتلو القرآن على أصحابه عشر آيات. فكلما تلا عشر آيات تلقوها عنه تلاوة وحفظا قولا وعملا، وكان أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم أسبقهم إلى العمل. كانت الوجاهة الاجتماعية في ذلك الوقت ليست بالمراكز ولا بالألقاب ولا بالأموال، وإنما يكبر الإنسان في نظر هؤلاء بقدر تمسكه بكتاب الله وبقدر عمله بكتاب الله. فالمناصب في ذلك الزمان لا يتولاها إلا أكثر الناس حفظا وفهما وتدبرا وعملا بالقرآن الكريم. أما من بعد عن القرآن الكريم فكان في آخر الصفوف، إنما الذين كانوا يتقدمون وتدنو مجالسهم من مجلس رسول الله، وفي ذلك الشرف كل الشرف، فهم الذين يسارعون بالعمل بما أنزل الله. فهؤلاء هم الذين كانوا يتلون كتاب الله حق تلاوته، وحق تلاوة كتاب الله أن تحل حلاله وأن تحرم حرامه وأن تتخلق بأخلاقه. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، وهم يكفرون بالرحمن. هم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. حينما كان الرسول يدعو إلى عبادة الرحمن، كان واحد كعبد الله بن أمية كان يقول له محمد يدعو إلى إلهين، الله والرحمن. وسمعنا في هذا الزمان من يقول إن الإسلام يقول بالأقاليم الثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه قلة فهم وغباء وعدم قدرة على استيعاب القرآن الكريم. وإذا قيل لهم كما تقول الآية 40 من سورة الفرقان، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. فعبد الله بن أمية المخزومي هذا يقول نحن لا نعرف إلا كجزاء الرحمن اليمامة مسيلمة فقط. وحينما أراد الرسول أن يملي على علي رضي الله عنه مبادئ صلح الحديبية قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو الرحمن لا نعرفه، اكتب باسمك اللهم. فأمره النبي أن يكتب باسمك اللهم. كذلك فإن ربنا يقول في الآية العاشرة بعد المئة من سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فإذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمن كفروا وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي، قل أنت هو ربي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، أنا توكلت على الله الرحمن الرحيم، توكلت عليه وحده وأتوب إليه وحده وألجأ إليه وحده، منه المبدأ وإليه المعاد، عليه توكلت وإليه متاب. ثم يقول الله سبحانه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. في هذه الآية 31 من سورة الرعد يرد ربنا سبحانه وتعالى على اقتراحات الكافرين. اقترحوا عليه أن يبعد جبال مكة. قالوا له أزل هذه الجبال، إن كنت نبيا حقا فأزل هذه الجبال عن مكة حتى نتوسع في الأرض، أو فجر لنا هنا نهرا نشرب منه ونزرع منه. وهنا يقول الله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. من اقتراحاتهم أيضا ابعث من مضى من آبائنا الموتى السابقين، أجدادنا وأجداد أجدادنا، ابعثهم حتى نسألهم أأنت على الحق أم لست على الحق. فقال الله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، سيرت به الجبال عن مكة أو قطعت به الأرض فصارت بحارة وأنهارا، أو كلم به الموتى فعادوا بعدما ماتوا لكان هذا القرآن. والجواب لو محذوف، لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان ذلك القرآن. قوله تعالى ولو أن قرآنا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلق على كل الكتب السابقة القرآن، يقول سهل القرآن على داود فكان يقرأه قبل أن تسرج دابته، يقصد بالقرآن الزبور. فإطلاق لفظ قرآن على الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور جرى ذلك على لسان رسول الله. فقوله هنا لو أن قرآنا يعني كتابا منزلا من عند الله يقرأ، لو أن اختصاصات الكتب أن تطير بها الجبال وتفجر بها الأنهار ويكلم بها الموتى لكان ذلك الكتاب أولى الكتب، لأنه أعظم الكتب، لأنه في حد ذاته معجزة. أما الكتب السابقة فلم تكن معجزات، لأن الأنبياء السابقين كانت معجزاتهم مادية، أما محمد صلى الله عليه وسلم فكانت معجزته معنوية باقية إلى يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، غير أن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وسيكون كذلك، لأن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام هم أكثر الأمم، لأن رسالته باقية إلى يوم القيامة. كل من تدبرها في كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى يهديه ويوفقه. وما زلنا إلى يوم الناس هذا يأتينا الكثيرون يعلنون إسلامهم ويعلنون إيمانهم بذلك الكتاب، أعداد كثيرة من الرجال والنساء، وليس من مفاخر الإسلام أن نعدد هذه الأسماء أو أن نفاخر بها، لأن هذه طبيعة معروفة للإسلام وليست بجديدة على الإسلام أن يدخل الناس فيه أفواجا في كل زمان ومكان، فذلك أمر طبيعي بالنسبة للقرآن وبالنسبة للدعوة الإسلامية. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا. فالله هو الذي يسير الجبال، وهو الذي يأتي بالأنهار، وهو الذي يبعث من في القبور، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا، كلمة ييأس، الله سبحانه وتعالى يعجبنا من أمر الذين آمنوا، الدعاء إلى الله، لماذا لا ييأسون؟ أفلم ييأس الذين آمنوا؟ والمفسرون وقفوا عند هذا التعبير وانقسموا إلى مذاهب ثلاثة. من قائل ان يائس على بابها. يائس من اليأس. ليه الدعاء المسلمين ما يائسوش؟ يبطلوا ينتهوا. والبعض يقول ان يائس بمعنى علم، وذلك موجود في اللغة العربية، فيكون معنى قوله تعالى افلم ييأس الذين امنوا افلم يعلم الذين امنوا. والرأي الثالث وهو اجود الاراء ان يائس، ان الآية لها معنيين، يائس على اصلها ويائس بمعنى علم، وان الله سبحانه وتعالى يقول افلم يعلم الذين امنوا فيأسوا. أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، لأن الذين آمنوا على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمنون أن يؤمن الناس، وكانوا يحرصون على هداية الناس، وكانوا يريدون أن يدخل الناس جميعا الجنة، حتى أن إن القرآن الكريم خاطب الرسول بقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ستقتل نفسك من اجل ان يؤمنوا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، انك لا تهدي من احببت. كل هذا يقوله القرآن. ان عليك الا البلاغ، انت فقط تبلغ، وان علينا الحساب، الحساب على الله سبحانه. افلم ييأس الذين امنوا ويعلموا هذه الحقيقة ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. لو ان الله اراد وشاء ان يصبح الناس جميعا اتقياء صالحين عابدين حامدين شاكرين لجعلهم كذلك، ولكنه سبحانه وتعالى شاء ان يخلق ذلك النوع البشري، وان يتركهم مختارين، فمن شاء منهم فليؤمن ومن شاء فليكفر. إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لكن لو أراد الله إرغام الجميع على الإيمان لآمنوا، ولما شذ أحد ولما تخلف أحد، ولكنه سبحانه وتعالى شاء أن يترك الناس أحرارا مختارين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد. قارعة، القارعة هي الصواعق وهي المصائب التي تقرع القلوب وتهزها هزة. ان الله سبحانه وتعالى يقول ان بلاد الكافرين تنزل بها النوازل وتنزل بها المصائب وتنزل بها النكبات فيها او فيما حولها من البلاد. وهذه المصائب النازلة على بلاد المنصرفين عن الله سواء فيها او فيما قاربها من بلاد، انما هي نذر تتوالى على قلوب العباد لعلهم يستيقظون، او لعلها تحدث لهم ذكرى فيتنبهون ويعودون الى ربهم سبحانه وتعالى. وكل هذه النذر التي تحل في الدنيا ببلاد المعاندين الكافرين الخارجين عن الله، الخارجين على ايات الله، سواء نزلت هذه النذر في البلاد او حولها، انما هي اشارات وهزات لعلهم يستيقظون قبل ان يأتي العذاب الاكبر. العذاب الأكبر إذا جاء لن يفلت أحدا ولن يمهل الله بعده أحدا. إذا جاء العذاب الأكبر ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. فإذا جاء وعد الله سبحانه وتعالى بأن يفنى ذلك الكون وبأن تفنى هذه الدنيا، فلا معقب لأمر الله سبحانه وتعالى. وتقول الآية الثانية والثلاثون وهي الآية الأخيرة ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. لقد استهزئ برسل من قبلك، لست اول الرسل، انت اخرهم، انت اخر رسول. الرسل الذين سبقوك جميعا استهزئ بهم، استهزئ بهم بكل الاساليب، اساليب السخرية الباردة، اساليب اقتراح المعجزات، الدخول مع المرسلين في حروب، تكذيب المرسلين، قتل المرسلين، ذبح المرسلين، كل ذلك حدث لمن سبقوك. فلست بدعا من الرسل، لست نوعا جديدا، انت رسل كالرسل الذين سبقوا. ولقد استهزئ برسل من قبلك. الذي حدث ان الله نصر رسله، وان رسلنا لهم الغالبون، وان جندنا لهم الغالبون، انا لننصر رسلنا والذين امنوا. فالله ينصر رسله، انتصر رسل الله. اما اعداؤهم فقد دمر الله عليهم، وللكافرين امثالها. وقد يملي الله للكافرين، والاملاء فامليت لهم، الاملاء هي الفرصه التي ياكل فيها الحيوان، الاملاء فرصه طعام الحيوان في اصل الوضع اللغوي، يعني اعطيناهم الفرصه التي يمكن ان ياكل فيها حيوان سواء كان جملا او حمارا، اعطينا الكافرين فرصه يطعمون فيها ويتمتعون كما تاكل الانعام وكما ترعى الانعام. فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم. ان الله يمهل ولا يهمل، حتى اذا اخذ الظالم لم يفلته. فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقابي. ما هو العقاب الذي صبه الله على الامم التي اخذها؟ ثم ما هو العقاب الذي ينتظر هؤلاء يوم الدين؟ انه لعقاب هائل. ويكفي ان الذي يعاقب هو القهار المنتقم، جبار السماوات والارض. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واعوذ بالله ان اذكر به وانساه، والسلام عليكم ورحمه الله.